بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله في تفسير قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. روى ابن أبي حاتم عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة، فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وكذا قال مورق العجلي وغيره. وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون. ثم أنزل التي في سورة النور: فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء، فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم الآية. وكذا روي عن عطاء الخراساني وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى: حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي في إبداء الأعذار وتعلم الكاذبين. يقول تعالى: هلا تركتهم لما استأذنوك، فلم تأذن لأحد منهم في القعود، لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب. فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: عفى الله عنك لما أذنت لهم، المشهور في المعنى وهو المتبادر والذي يدل عليه السياق والملابسات التي نزلت فيها الآيات، أنه كما قال الحافظ بن كثير رحمه الله أنها معاتبة من الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ابتدأت بهذه البداية اللطيفة، قدم المعاتبة بالعفو. ومن أهل العلم من يقول إن هذه ليست بمعاتبة، وإنما كقولك لمن تخاطبه: أصلحك الله، ما شأن كذا وكذا، أو عفى الله عنك، ما شأن كذا وكذا. وإذا كان المعنى على هذا فإنه يوقف عليها، قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. والأقرب هو الأول، والله تبارك وتعالى أعلم أنها معاتبة، ولذلك يوصل الكلام: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فليس هذا باستفتاح كلام كما يقوله بعضهم، من واضح الفرق، يعني من الناس من يستفتح الكلام بقوله: عفى الله عنك، تقول لي أبيك أو لأستاذك أو نحوها، قل: عفى الله عنك، أين أجد كذا وكذا؟ والأول أرجح. يقول قال قتادة: عاتبه كما تسمعون، ثم أنزل التي في سورة النور: فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء، فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. يعني باعتبار أن الآية التي في سورة النور ناسخة لآية براءة، وإذا كانت ناسخة فالمعنى واضح، أنه ترك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أذن له أن يأذن لمن شاء منهم، فهذا على النسخ. ولكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولهذا فإن بعض أهل العلم حاول أن يجمع بين الآيتين، بين الآية التي عندنا هنا لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، وبين آية النور، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. فقال بعض أهل العلم بأن الآية التي في سورة براءة فيها النهي عن الإذن قبل الاستثبات، قبل أن يتبين له الصادق من الكاذب، والآية التي في سورة النور بعد الاستثبات، بعد أن يتبين له. وهذا يعني ليس من الظهور بدرجة كافية، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الآية في موضوع يختلف عن موضوع آية النور أصلا. فهذه الآية في الإذن لهم عن التخلف في الغزو، يأتون ويعتذرون إليه بمعاذير كاذبة، فكان يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن تخلف منهم وهو كاذب. فمن هؤلاء المعتذرين هؤلاء المنافقين على كل حال. فأما الآية التي في سورة النور فهي تتحدث عن أدب من آداب المؤمنين، أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ثم قال بعد ذلك فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، يعني من آداب المجالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يؤخذ هذا أيضا الأدب مع غيره طالما أنه أدب من آداب المجلس. فإذا كانوا معه على أمر جامع، يعني ليس بمجلس عفوي وإنما اجتمعوا لأمر من الأمور، ما يذهب الإنسان يقوم من المجلس من غير إذن، يستأذن إذا عرضت له حاجة. ولا شك إن هذا هو الأدب اللائق خلافا لأهل الجفاء. فالله عز وجل أدب المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، ولا يجهروا له بالقول، ولا يقوموا عنه إن اجتمعوا معه على أمر من الأمور حتى يستأذنوه. فهذه في أداب المجالسة والمخالطة والمصاحبة، ويمكن أن يؤخذ منها أيضا آية النور إذا كانوا معه على أمر جامع، مثل لو كانوا معه في الغزو لم يذهبوا حتى يستأذنوه، مثل لما كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يرابطون على الخندق. الله عز وجل قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، سواء من المجلس أو من المقام الذي هم فيه في القتال، لأن الله عز وجل سمى ذلك جميعا، سماه مجلسا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، فإن المجالس فسرها بعض السلف في سورة المجادلة بمجالسه صلى الله عليه وسلم، وفسرت أيضا بالمجالس للصلاة، يعني كما في صلاة الجمعة تفسحوا في المجالس، وفي القراءة الأخرى في المجلس، وهذه تدل على هذه على كل حال. وفسرت أيضا بالمجالس في القتال قاله بعض السلف، وكل هذه المعاني صحيحة. إذا طلب منكم التفسح سواء في مقام القتال في مجلس القتال الصفوف أو في مجلسه صلى الله عليه وسلم، بدل من أن يقام أحد من مجلسه، فيكون ذلك إذاء له وجرحا لمشاعره وكذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. تفسح، تفسحوا يفسح الله لكم. فهذا كله يقال له مجالس، فأذن لمن شئت منهم. ففي القتال من الناس من يتسللون من مقام المرابطة كما حصل في الخندق، منهم من يستأذن، يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، وبعضهم يتسلل دون أن يستأذن. فهنا هذه الآية في الاستئذان في القعود عن الغزو، عفى الله عنك لما أذنت لهم في غزوة تبوك، وتلك في الاجتماع به صلى الله عليه وسلم ومجالسته أو الكون معه في أمر، في أمر جامع، لا ينسحب أحد، لا يخرج أحد، لا يذهب أحد حتى يستأذن. فهذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أدب أيضا يطلب مع غيره ممن حصل لهم مثل هذا، اجتمعوا على شيء، عندكم اجتماع، ما هو كل من أراد أن يخرج خرج، هذا يخرج يكلم بالهاتف، وهذا يخرج يشرب، وهذا يخرج يرجع لبيته، وهذا يرجع، هذا مو ليس من الأدب في شيء، هذه أخلاق صحراوية ما تصلح. فرباهم القرآن على خلاف هذا. طيب، هنا قال حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، يعني هنا فسرها أو نقل ما يدل على أن المعنى حتى يتبين، بمعنى أنه يقول لهم لا، لا يأذن لهم حتى يتبين الصادق. كيف يتبين الصادق؟ يتبين الصادق أنه إن قال له لا وهو صادق فسيتحامل على الخروج، يخرج لا يجد بدا، لكن المنافق والكاذب سيقعد ويتخلف، ويتبين بهذا نفاقه، تبين بهذا نفاقه، فهو مبيت أصلا للقعود، فجاء يعتذر بهذه الأعذار الكاذبة حتى يتبين لك الذين صدقوا. وبعضهم يقول غير هذا في المعنى لكنه غير ظاهر. نعم.
ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله، فقال لا يستأذنك، أي في القعود عن الغزو، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأنهم يرون الجهاد قربة، ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك، أي في القعود ممن لا عذر له، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم، وارتابت قلوبهم، أي شكت في صحة ما جئتهم به، فهم في ريبهم يترددون، أي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
وارتابت قلوبهم، هنا قال أي شكت، هذا باعتبار أن يعني يمكن أن نقول باعتبار المعنى الأصلي، أو على من يقول بأن هذه مرادفة لهذه شكت، والواقع أن الريب نعم وإن كان يشترك مع الشك في المعنى الأصلي لكنه يختلف عنه، فالريب أخص من مطلق الشك. والفرق بينهما أن الريب شك مع قلق، شك مع قلق، هذا التردد الذي في النفس حينما يصاحبه شيء من القلق يقال له ريب. فقد تقول أنا أشك، طيب أنا أشك مثلا هل نزل مطر أو لا، هل نزل مطر الليلة أو لم ينزل، لكن هل تقول أنا مرتاب هل نزل مطر أو لم ينزل؟ لو جاء واحد وعبر بهذه الطريقة قال هذا ليس بعربي، فإنسان قال أنا مرتاب هل نزل مطر ولا ما نزل مطر، طيب أنت لماذا قلق وماذا يعني هالريب عندك في المطر؟ لكن يمكن أن تقول أنا مرتاب في أمر فلان، يعني بمعنى شك مع شيء، يعني شك يساوره قلق، واضح؟ أنا مرتاب في القضية الفلانية، أنا مرتاب في التصرف الفلاني، واضح؟ فهذا أنا عندي ريب، أنا مرتاب في عذر فلان، أنا مرتاب في سلوك هذه المرأة، شك مع قلق. لكن ما تقول أنا مرتاب هل أصلحت الباب أو لا، أنا شاك يعني هل أصلحت الباب ولا ما أصلحته، ناسي الأخ فهو شك، واضح الفرق؟ شك مع قلق يقال له ريب. سبق الكلام على هذا في دروس التفسير التي كانت في المغرب عند قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. نعم تفضل.
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يقول تعالى ولو أرادوا الخروج أي معك إلى الغزو لأعدوا له عدة أي لكانوا تأهبوا له ولكن كره الله انبعاثهم أي أبغض أن يخرجوا معك قدرا فثبطهم أي أخرهم وقيل اقعدوا مع القاعدين أي قدرا. ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي لأنهم جبناء مخذولون ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة أي ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة وفيكم سماعون لهم أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال محمد بن إسحاق كان الذين استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس وكانوا أشرافا في قومهم فثبطهم الله لعلمه بهم إن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم فقال وفيكم سماعون لهم.
نعم هنا يقول الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره انبعاثهم أي خروجهم القتال فثبطهم ثنى عزائمهم عن ذلك. وقد يرد سؤال هنا وهو أن الله عز وجل يحب الجهاد في سبيله ويدعو إليه وأمر به عباده المؤمنين فكيف قال هنا ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، انبعاثهم الغزو. والجواب عن هذا واضح على عقيدة أهل السنة والجماعة وهو أن الله يحب الجهاد دينا وشرعا. نعم فكره انبعاث هؤلاء إليه فثبطهم قدرا، كره انبعاثهم فثبطهم عنه قدرا. كره انبعاثهم لماذا؟ لأن هؤلاء لا يخرجون يجاهدون في الواقع، هؤلاء يخرجون للإفساد، فخروجهم يحصل من جرائه مفسدة عظيمة للمسلمين كما ذكر بعده لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا يعني أسرعوا خلالكم يعني للإفساد بينكم يبغونكم الفتنة يطلبونها لكم والمشكلة أن فيكم سماعون لهم وفيكم سماعون لهم، فكره الله عز وجل انبعاثهم لهذا، فخروجهم ليس بجهاد وإنما هو عكس مقصود الجهاد، وإن كانوا قد خرجوا بصورة المجاهدين، فهم أهل شر وإرجاف وإفساد بين الناس. الله أراده دينا وشرعا وكرهه لهم أو ثبطهم عنه قدرا، كرها انبعاثهم. وهنا أيضا وقيل اقعدوا مع القاعدين، قال قدرا، يعني قيل لهم ذلك قدرا، فكان لابد من تخلفهم لأن الله قدر ذلك، وهذا من أحسن ما تفسر به والله أعلم. إن بعضهم يقول وقيل اقعدوا، يعني الشيطان ألقى ذلك في قلوبهم، وبعضهم يقول قال ذلك بعضهم لبعض اقعدوا مع القاعدين، وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على سبيل الغضب والسخط عليهم حينما استأذنوه وهم أغنياء، اقعدوا مع القاعدين. والأقرب الله أعلم ما ذكره الحافظ بن كثير هنا، قيل اقعدوا مع القاعدين، فعبر به عن الخذلان لهم. والمراد بالقاعدين النساء والصبيان وأهل الأعذار من الزمنة والمرضى والأعرج والأعمى، فرضوا بهذا، وهذا لا يرضى به من كان مؤمنا صادقا. علي رضي الله عنه لما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال له يا رسول الله أتجعلني مع النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ فالمؤمن الصادق لا يرضى بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الأصحاب الأعذار الصادقة ليسوا بأصحاب أعذار، كان الفقراء الذين لا يجدون ما يتجهزون به إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف يعني مثل هؤلاء النساء والمرضى يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي يقول لأنهم جبناء مخذولون. الخبال ما معناه؟ الخبال الفساد بالنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف بين المؤمنين. ما زادوكم إلا خبالا، فيحصل الوهن والضعف في الجيش، فخروجهم لا خير فيه، وإنما هو ضرر على المسلمين. قال إنهم جبناء مخذولون ولا أوضعوا خلالكم. الخلل الفرجة بين الشيئين، وقيل منه الخلة، الخلة يعني الحاجة والفقر والمسغبة خلة، وفسر بهذا أيضا الخصاصة ولو كان بهم خصاصة كما في سورة الحشر في مدح الأنصار رضي الله عنهم ويؤثرون على أنفسهم، قيل هو من خصاص الدار بمعنى الخلة التي تكون كالشقوق في الجدران والسقف تظهر منها أشعة الشمس، ومنه الخلل في المنخل معروف. فعلى كل حال لأوضعوا خلالكم أي بينكم، يعني يسعون بينكم بالفساد، يبغونكم الفتنة. ما معنى يبغونكم الفتنة؟ يعني يطلبونها لكم، هم يسعون لإيقاع الفتنة بين المؤمنين. هذا إذا قلت بغيته لكذا، يعني طلبته له. وإذا قلت أبغيته كذا، يعني أعنته على طلبه. أبغوني ضعفاءكم. نعم.
ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال والله عليم.
عفوا يا شيخ محمد، وفيكم سماعون لهم، هنا فسرها قال أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم، يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين. سماعون لهم، يعني فيه ناس يقبل منهم ويستجيب لهم، وهذا المعنى الذي رجحه ابن القيم رحمه الله، خلافا لمن فسره كابن جرير بأن فيكم سماعون لهم، أي ينقلون حديثكم لهم، ينقلون الحديث لهم، بمعنى كأنهم عيون وجواسيس ينقلون أخباركم وحديثكم إليهم. ما وجه ترجيح ابن القيم لهذا؟ ابن القيم رجحه بأن المنافقين أصلا كانوا مخالطين للمسلمين، وما يحتاجون إلى عيون، هم نفسهم عيون، هم مخالطون لهم، لذلك جاءت الخطورة. المنافقين أخطر على المسلمين من الكافرين، لأنهم مخالطونهم صباح مساء في المسجد وفي الغزو وفي كل مكان، فيعرفون كل ما يجري معهم في داخل الصف، فهؤلاء هم اللي يمكن أن يدلوا العدو على جوانب الضعف عند المسلمين، ويخبرون عن كل شيء يتعلق بهم من عددهم وعددهم وكلامهم وما يخططون له. فهذه الخطورة. فابن القيم رحمه الله يقول إن هؤلاء المنافقين ليسوا منعزلين منفردين فيحتاجون إلى إرسال العيون من أجل التعرف على ما يجري، لا، هم مخالطون، فلذلك سماعون لهم، أن يقبل منهم يستجيب وليس ينقل حديثكم إليهم. وأما ابن جرير رحمه الله فوجه الترجيح عنده فيكم سماعون لهم، يقول إن هذه اللفظة سماعون لهم تستعمل في مثل هذا في نقل الحديث، وأما في الاستجابة فإنه يقال فلان يسمع لفلان أو سامع لفلان، لا يقال سماع له، وجرت العادة يعبر عن الشخص المستجيب، يقال فلان يسمع لفلان، فلان سامع لفلان، يعني سامع ومطيع، لكن سماع لفلان يقول ما جرت العادة يعبر بهذا عن الاستجابة والقبول. وعلى كل حال فيكم سماعون لهم، المعنى الأقرب والله أعلم متبادر، فيكم سماعون لهم أي مستجيبون، فيكم من يقبل ويؤثر في هذا الكلام، فلو خرجوا لحصل الخلاف والشر بين المسلمين. يوجد طائفة من المسلمين من لا يتفطن ولا يحذر من هؤلاء المنافقين وما يلقونه ويطرحونه، فيجلس فيقبل منهم. هذا هو المعنى الأقرب. والمعنى الثاني غير ممتنع، يعني من قال من أهل العلم كابن القيم رحمه الله، ابن القيم يقول لو فيه ناس بهذه المثابة يسمعون لهم فهم منهم، لكن قد لا يكون منافقا، قد ينقل لهم الحديث ثقة بهم وهو لا يعلم بنفاقهم باعتبار منزلتهم مكانتهم من ناحية التعصب القبلي أو غير ذلك، يمكن يوجد من هؤلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، لم يقتل عبد الله بن أبي. لماذا؟ وتعرفون ما الذي وقع حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في قصة الإفك، من يعذرني برجل قد بلغ أذاه أهلي أو في أهلي، فقام أسعد بن زرارة رضي الله عنه وقال من الأوس، قال يا رسول الله مرنا إن كان منا معشر الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بأمرك. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كذبت، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، حتى كاد
يحصل. قام رجل آخر يرد عليه قال بل كذبت أنت وأنت منافق تدافع عن المنافقين. هذول ناس من ما هم منافقين ولا من ضعفاء الإيمان. السعد بن عبادة سيد الخزرج وهذا أسعد بن زرارة. جاء في بعض الروايات أن اللي قام سعد بن معاذ، لكن سعد بن معاذ رضي الله عنه قد لا يكون هذا دقيق أنه هو الذي قام. على كل حال هؤلاء كبار، سواء كان سعد بن معاذ أو أسعد بن زرارة. سعد بن زرارة هو الذي استقبل مصعب بن عمير قبل هجرة المسلمين للمدينة، وهو الذي كان بمنزلة القيم أو العريف أو الأمير على من آمن في البداية. فأقول إذا كان هذا يقع بين هؤلاء الكبار الثقات، فكيف بالضعفة ضعفاء الإيمان؟ من كان إيمانه مدخولا وفيكم سماعون لهم، والله أعلم.
ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال والله عليم بالظالمين، فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولهذا قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا، ومع هذا ما خرجوا، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، وقال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والآيات في هذا كثيرة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماده مدة طويلة، وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومته العرب عن قوس واحدة وحاربته يهود المدينة ومنافقوها، فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته.
نعم، يعني حاربه منافقوها قبل أن يظهر النفاق، يعني حينما كانوا من المشركين كما هو معلوم. نعم. تعرفون خبر عبد الله بن أبي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يعود سعد بن عبادة، فمر على مجلس فيه المشركون والمسلمون، فوضع عبد الله بن أبي قبل أن يظهر إسلامه وضع كمه أو طرف عمامة على أنفه وقال لا تغبروا علينا، فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الله قال أيها الرجل اجلس في رحلك، يعني في مكانك أو في بيتك، فمن أتاك فأسمعه حديثك ولا تغشنا في مجالسنا. فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقال بل يا رسول الله أغشنا في مجالسنا. وهذا طبعا عبد الله بن أبي كان ذلك الوقت لم يظهر الإسلام، فحصل بين الناس شجار وضرب بالجريد وبالنعال أو، فكانوا يقاومون إلى آخر شيء يمكنهم أن يقاوموا به. ثم بعد ذلك بعد غزوة بدر قال لهم قبحه الله هذا أمر قد توجه ادخلوا، يعني لا سبيل إلى مقاومته، خلاص شب وخرج عن الطوق، فدخلوا فيه ظاهرا وبدأوا يكيدون له إلى آخر نفس.
فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه هذا أمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام ظاهرا. ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاضهم ذلك وساءهم، ولهذا قال تعالى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
تلاحظ أن هؤلاء منافقين طول الفترة التي بقوا فيها لم يكن أحد منهم مقربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام إطلاقا، ولم يكن أحد منهم يذكر له بلاء قط في يوم من الأيام أبدا، ولا مقام ينصر فيه دين الله عز وجل. عبد الله بن أبي كان يقف قبل صلاة الجمعة ويقول أيها الناس، يمسك المنبر ويجلس يتكلم قبل وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر، لقد ساق الله إليكم هذا النبي وكذا فآمنوا به واتبعوه. فلما وقع منه ما وقع في حينما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وكذا، لما جاء يبي يقوم سحبوه وأخرجوه من المسجد وطردوه ودفعوه بالباب. لقيه بعض الصحابة فقال كأنما قلت هجرا، يعني أنا ماذا قلت، أنا أمرت بطاعته غضبان. فمواقفهم كلها تدل على النفاق، حتى أسماءهم غلط، يعني هذا اللي اسمه يمكن صاحي وإن كان آخر الاسم أبي، وكل مسمى لهم اسم، والباقي كلهم الجد بن قيس أسماء موحشة ينقبض منها القلب. يعني انظر إلى أسماء هؤلاء، الجد بن قيس ومخشية بن حمير، وإن كان مخشية بن حمير ذكر أنه تاب في آخر الأمر وهو من الناس اللي نزلت فيهم آيات براءه، قال قعد بي اسمي واسم أبي، اسماء موحشة إذا سمعتها ينقبض القلب منها، بخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، معاذ بن جبل، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب، الأسماء التي إذا سمعها المؤمن انفتح لها قلبه. وهذه الجد بن قيس وابن نبتل، وانت ماشي من أسماء الحمر المستنفرة. ويأتي من يقول وش درانا أن ما دام فيه منافقين، وش درانا أن الصحابة هؤلاء اللي رووا ما يكونون من المنافقين؟ طيب كل المنافق يدخل ويخرج ويقول ماذا قال آنفا، ما يفقه ولا يحفظ ولا ترتفع همته لشيء، وإذا حضر المجلس نام، هو فقط شغله جالس يطالع في الموجودين وش ما ذوله ومنه هذا ومنه الجديد ومنه اللي، ما له شغل إلا هذا، لكن يحفظ آية يحفظ حديث ينتفع بشيء؟ أبدا، فليس بأهل لذلك. ولذلك ما يمكن هذا يروي حديثا، أو وحتى لو رواه هل سيقبلون منه؟ الصادق يعرف من كلامه، ولا تعرفنهم في لحن القول، ويعرف من قسمات وجهه، ويعرف من حاله ومسلكه وطريقته، هذا أمر لا يخفى عند الناس. قد ذكر بعض أهل العلم مثل ابن الجوزي وكذا، ذكر كلاما طويلا في هذه القضية، أن الناس يعرفون الصادق ولو لم يتكلم، ويجدون محبة له ولو لم يطلعوا على حقيقة عمله في السر، يجدون طمأنينة إليه ومحبة، ويكون له من الذكر الجميل حتى في أشياء ربما لم يعملها، أو في أمور يعملها في السر فيظهرها الله عز وجل. والكاذب تنقبض منه القلوب وينقبض منه الناس ويكرهونه، ويجعل الله عز وجل له من نفرة في قلوب المؤمنين ما لا يخفى. فهؤلاء المنافقين الله عز وجل حافظ دينه، لا يمكن أن هؤلاء يكونون حملة للدين، ولذلك لا تراهم أبدا في موقف واحد مشرف في الجهاد، أو في حتى لو كان يلتبس على الناس، يعني الرجل اللي قال للصحابة فلان أبلى اليوم وفلان كذا، فقال سلم هو في النار، ما تمشي القضية، ويموت ويقال والله ختم له بالسعادة، فلان جيد فلان شهيد، لا هو في النار، فيذهب ويتبع ثم يصاب بالجراحة الشديدة ويتكئ على ذباب سيفه ثم يقتل نفسه ويقول كنت أقاتل حمية لقومي، لاحظ كنت أقاتل حمية لقومي، تبين أمره. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان كذا، يقول قل هو في النار، هو في النار، حتى الذي غل الشملة، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يرسل معاذ إلى اليمن ويقول عن عمر رضي الله عنه لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر، ولا أبعث معكم رجل أمين حق أمين، والأشياء التي جاءت في مناقب الصحابة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، إنك لست منهم، إنك تحب الله ورسوله، أو كما قال وسلم ثابت بن قيس بن شماس لما كان يرفع صوته خشي أن يحبط عمله، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هكذا تأتي الآيات. فهذا أمر لا يخفى أبدا،
ولا يمكن أن تأتي نقل الدين والرواية والعلم وكذا ويكون هؤلاء عن طريق هؤلاء المنافقين إطلاقا. والواحد منهم يبغى يأكل عيش بس، هذا غاية همه، وليش ينافق ويتقلب كل يوم طالع لها لا. كما قال الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. آتوها يعني يعطون الكفر، سئلوا الكفر الغزاة دخلوا المدينة خلاص مباشرة هم يعلنون الردة، هذولا يكونون ما شاء الله حملة رساله قاده. ولذلك ولا تجد في أي مقام ولا حتى قائد سرية ولا قائد أحد من هالمنافقين، لا يوجد.
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول تعالى ومن المنافقين من يقول لك يا محمد ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا.
إيه نعم. ومن أهل العلم من يقول المراد ذلي ولا تفتني يعني لا تمتنع من الإذن فيكون ذلك فتنة لي، لا تحملني على الخروج وأنا لا أستطيع الخروج، لا تفتني، رخص لي في القعود ولا يكون امتناعك سببا لفتنة. يعني يرى أن يعني بعضهم يرى أن هذا هو المعنى. وعلى كل حال ورد في سبب نزولها أن الجد بن قيس في عدد من الروايات أنه هو الذي قال، يعني لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ببنات بني الأصفر أو بجلاد بني الأصفر كما جاء في بعض الروايات، فهو يقول ائذن لي ولا تفتني، أقول أنا ما أتحمل أشوف بنات بني الأصفر بنات الروم الشقراوات فأفتن، ما شاء الله من زود الورع خايف ويغض بصره فيتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من أجل ما شاء الله حفظ وحياطة دينه ورع الكاذب البارد. وبعضهم يقول إنهم قالوا هذا يفتنكم ب يعني يغريكم بالغزو، يذكر نساء بني الأصفر نساء الروم، قل إذن لي ولا تفتني. على كل حال بعض هذه الروايات يعني مثل ما صحت بأنها نزلت في الجد بن قيس إذن لي ولا تفتني يقول لا أحتمل أرى نساء بني الأصفر.
قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا
وبتخلفهم وبنفاقهم. نعم.
كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة وغيرهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الآية.
نعم. يعني هنا ذكر هذه الروايات عن محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان عبد الله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة، كل هذا مراسيل، لكنه صح ذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم.
فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الآية، أي إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس. وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله.
لاحظ هنا أنه حط على اللام فتحة، وهذا غير صحيح، بني سلمة الكسر، هذا معروف. وفيها بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، وبني سلمة لهم اللي ورد فيهم: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. نعم. ومساكنهم معروفة، قريب مما يسمى الآن بمسجد القبلتين. طيب، قال لاحظ الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ هذا متى قاله؟ قال في أول الهجرة. لاحظ المنافق، هذا سيد الآن الجد بن قيس، قالوا الجد بن قيس على أننا نبخله، قال: وأي داء أدوأ من البخل. نعم.
وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على أننا نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور. وقوله تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب.
طيب، يكفي هذا. عندكم سؤال؟
أحضر شرحا لكلمة همّا اللي قرأناها بالأمس.
كيف؟
شيخا كبيرا همّا.
أيوة.
بمعناها من العرب. قال ابن منظور رحمه الله: الهم بالكسر الكبير الفاني. وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر جيوشه ألا يقتلوا هما ولا امرأة. وفي شعر حميد: فحمل الهم كنازا جلعدا.
يعني إذن هو الكبير الفاني. ها؟ نعم. طيب، عندكم سؤال؟ نعم، يكفي هذا. طيب.